رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها.
رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح.
رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح.
رمضان منار الإصلاح،
رمضان منار الإصلاح
لدنيا الناس وأخرى.
يا سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عميرة علي.
بالذنب يستغفرون الله.
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عميرة علي.
بالذنب يستغفرون الله.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، كل ما في الكون يسبح الخالق جل وعلا، كل ما في الكون من مخلوقات يسبح الله تبارك وتعالى. فما هو هذا التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه والتمجيد لله عز وجل. نقول سبحان الله، أي ننزه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به. وقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان منصوب على المصدر والمعنى، أسبح الله تسبيحا. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، سبوح قدوس، لأنه تعالى يسبح ويقدس. وسبحات وجه الله أنواره وجلاله وعظمته، ويشمل التسبيح لله تعالى الصلاة والذكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهو يأمرهم بالصلاة والذكر حين يمسون وحين يصبحون. وسميت الصلاة تسبيحا لأن التسبيح تعظيم لله تعالى وتنزيه له من كل سوء. والتسبيح لله عز وجل منهج كل مخلوق في الوجود، وفطرة خلق عليها الكون كله. والأصل اللغوي في التسبيح أصل واحد، سبحان مصدر الفعل سبحة، ومصدر الفعل سبحة. ومن ذلك نفهم معنى تسبيح كل ما في الوجود من خلائق، كما في قول الله عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أي يتحركون الحركة التي قدرها الخالق تعالى على كل منها وفطرها عليها. فحركة الشمس والقمر والأرض تحمل معنى السجود والتسبيح لله تعالى. وصور التسبيح في القرآن الكريم سبع استهلت كلها بالتسبيح لله عز وجل: سورة الإسراء، الحديد، سورة الحشر، الصف، الجمعة، التغابن الأعلى. والتسبيح يكون على أوجه كثيرة، يكون بالقول والعمل، ويكون بمنهج للحياة وبالحركة، يكون بالقول والعمل كما نسبح الله تعالى في الركوع والسجود، بالقول في الركوع سبحان ربي العظيم، بالقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وأيضا سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي. نعم، والتسبيح يكون منهاج حياة، منهج أراده الله عز وجل لكل خلق الإنسان والحيوان والطير والحشرات والنبات والجبال، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والأرض في الآية الكريمة اسم جنس وتعني الأراضين جميعا، كل كوكب وكل نجم. ولقد علمنا في عصر العلم الحالي أن خلق السماوات السبع والأراضين السبع أكبر كثير جدا من خلق كوكب الأرض ومن عليه من الناس، ولم يكن أحد قبل القرن السادس عشر يعلم هذه الحقيقة، وكانوا يعتقدون أن الأرض مركز الكون وأكبر شيء فيه، إلا أن الله عز وجل ذكر هذه الحقيقة في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتسبيح فطرة كما في الجبال والطير، الكل يسبح لله عز وجل. وفي الخلق: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب، أواب أي رجاع، بالتسبيح لله تعالى قولا وعملا طاعة وإذعانا. ولماذا قال الله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق؟ لأنه لو لم يكن كلمة معه لما ثبت التسبيح إلا للجبال، وإنما قال كان التسبيح من داود عليه السلام، وتردد الجبال تردد والطير معه بالتسبيح. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. ونقرأ في قول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي معه أي سبحي معه، رجعي معه التسبيح لله تعالى. ولقد فطر الله تعالى كل خلق من خلق على الصلاة والتسبيح، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فكل شيء في هذا الوجود يسبح الله عز وجل، حتى حبات الرمال على كل جبل، إلى كل ذرة، إلى كل كوكب، إلى كل نجم، إلى كل مجرة، من كل زهرة إلى كل شجرة، إلى كل إنسان، إلى كل حشرة، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإخوة المؤمنون، قال المفسرون: تسبيح الإنسان لله تعالى بالقول والعمل والفطرة، وتسبيح الدواب والحشرات والطير والشجر والجماد تسبيح فطرة فقط، وهو تسبيح غير معلوم لنا. ولكن لو كان التسبيح فطرة لأدركنا بعض الأسرار، لأن العلماء في عصر العلم الحالي أدركوا بعض أسرار فطرة الخلق. إذن فلا بد أن يكون تسبيح غير العاقل ليس فطرة فحسب، ولكن بالقول واللغة أيضا. ولقد ثبت أن للحشرات أصواتا لها ذبذبات سريعة جدا لا تسمعها أذن الإنسان. ولقد ذكر القرآن الكريم أن للنمل لغة وقولا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. نعم، ومن بعض المعاني في قول الله تعالى في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي وكل في فلك يسبحون ويسبحون، لأن التسبيح لله تعالى يكون فطرة، ومن فطرة خلق الشمس والقمر والطواف والسباحة في الفضاء، وهذا يدخل في معنى التسبيح. إذن فالطواف في الكون تسبيح لله عز وجل. ومن خلال التقدم العلمي في عصرنا هذا نتبين لنا أن الكون كله في طواف مستمر، الأقمار تطوف حول الكواكب، والكواكب حول نفسها هي وأقمارها تطوف حول الشمس، والشموس تطوف حول نفسها وحول مركز المجرة، والمجرات تطوف حول مركز السماوات. وإذا تركنا السماء وما فيها من أجرام تطوف حول نفسها وصعدنا إلى أعلى لوجدنا الملائكة تطوف حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فحركة الطواف حول العرش تسبيح بحمد الله عز وجل. وإذا عدنا إلى أصغر المخلوقات وهي الذرة لوجدنا فيها صورة مصغرة من النظام الشمسي، النواة في الوسط تدور حول نفسها وما في داخلها من بروتونات ونيترونات تدور حول نفسها وتطوف حول مركز النواة، والإلكترونات تطوف حول النواة، وأجسامنا مكونة من ذرات. إذن فحركات الطواف داخل كل ذرة في أجسامنا وفي كل ذرة في أجسام الكائنات الحية والجماد جميعا. وهناك حقيقة ثابتة وهي أن الذي يطاف به أكبر شأنا من الطائفين من حوله، فالشمس أكبر من الكواكب التي تطوف حولها، والأرض أكبر من القمر الذي يطوف حولها، ونواة الذرة أكبر من الإلكترونات التي تطوف حولها. إنه فطرة الخلق في كل خلق في الكون كله، مما يدل على وحدة النظام في الخلق في الوجود كله، ووحدة النظام الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا إله إلا الله. والطواف صلاة وتسبيح، فالقرآن الكريم ذكر أن الطواف تسبيح. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. في الحديث النبوي ذكر أن الطواف صلاة. قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولقد علمنا أيضا أن كل ما في الكون في حركة طواف، وأن المطوف به أكبر من الطائفين من حوله. ومن هذا نفهم معنى الطواف حول الكعبة المشرفة والصفا والمروة، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكما تطوف المجرات حول مركز السماوات، وكما تطوف الملائكة حول عرش، فكذلك يطوف الناس حول الكعبة المشرفة في الأرض. فالإنسان المسلم منا إذ يطوف حول الكعبة المشرفة في الأرض، إنما يشترك مع كل ما في السماوات والأراضين وكل ما في الكون كله، والملائكة في طوافهم حول العرش، الكل في تسبيح في صلاة لله عز وجل. وربما يظن بعض الناس أن الذي يصلي ويسبح لله تعالى إنما هو إنسان ابتعد عن حقائق العلم وابتعد عن واقع الحياة الدنيا، ولكنهم في ذلك مخطئون. فمن خلال التقدم العلمي في عصرنا الحاضر تبين لنا بوضوح أن الصلاة والتسبيح مرتبطان تمام الارتباط بالحقائق الكونية كلها وحقائق العلم جميعا، وأن المسبح والمصلي لله إنما ارتفع فوق بغيره من الآخرين بقربه من الله، واندمج في فطرة الخلق ونظام الوجود في الكون كله، فصار بذلك أقرب الناس إلى العلم اليقيني وأكثرهم اتصالا به. أما الذي لا يسبح الله ولا يصلي فهو إنسان يتنافر الوجود معه وتتنافر كل خلية في خلايا بدنه، ويصير كصوت نشاز في موسيقى عذبة الألحان تتجاوب أنغامها الحلوة وألحانها الجميلة، السماوات السبع والأراضين السبع جميعا بالحقيقة الكبرى في السماوات والأرض، لا إله إلا الله. والذي ينظر إلى الكعبة المشرفة والطائفين حولها يرى منظرا عجيبا، ولو تأمله من الناحية العلمية لرأى فيه رمزا حيا لنظام الخلق في كل خلق وفطرة الوجود في كل موجود. إنه نفس نظام الذرة ونفس نظام الشمس ونفس نظام حركات الأفلاك في النظام الكوني. فالطواف حول الكعبة هو قمة العلم وسر الوجود، لذلك لا ينقطع أبدا في ليل أو نهار، إنه طواف مستمر في كل وقت. والذي أمر العباد بالطواف حول البيت العتيق هو الذي فطر كل الخلق من خلقه من الذرة إلى المجرة إلى كل ملكوت على نظام الطواف، وأنه هو عز وجل الله لا إله إلا هو. وبهذا تتلاقى قدرة الخالق مع انصياع المخلوق لأمر الرب جل وعلا وخضوعه لمشيئته. إن الكون كله في تسبيح لله عز وجل، كما قال الله: تسبح له السماوات السبع والأراضين، يسبحون لله عز وجل. والسجود لله تعالى هي وسيلة من وسائل القرب، لذلك قال النبي: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. من هذا نفهم معنى قول الله عز وجل لرسوله: واسجد واقترب، أي اسجد لتزداد قربا مني، لأن السجود فيه معنى الخضوع والإذعان والاستسلام لله تعالى جسدا ونفسا وإدراكا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
أعزائي، كل من صحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وفي سنن كل من أبي داود والنسائي إلى غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يكره صلى الله عليه وسلم السهر بعد العشاء إلا لضرورة، وينصح بأن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، وأفضل ساعات النوم هي ساعات الليل الأولى عقب صلاة العشاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثبتت الدراسات العلمية التجريبية صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق للأسباب الآتية: أن النطق المختلف التي خلقها الله تعالى، كل النطق المختلفة التي خلقها الله تعالى لحماية الحياة على الأرض ووضعها في غلافها الغازي ما بين السماوات والأرض، تنكمش كلها بالتدريج من بدء غياب الشمس حتى تصل إلى أقصى درجات انكماشها عند منتصف الليل، ثم تبدأ في التمدد بالتدريج كذلك حتى تصل إلى أقصى سمك لها عند منتصف النهار حين تتعامد أشعة الشمس على المنطقة المدروسة، وتشمل نطق الحماية تلك كل من نطاق الأوزون والنطاق المتأين وأحزمة الإشعاع والنطاق الممغنط والنطاق الخارجي للأرض. وعند انكماش تلك النطق تصبح الأرض أكثر عرضة للمخاطر الكونية المتعددة وما أكثرها. وأثبتت الدراسات العلمية الآن صدق ما قاله الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في مجال أبحاث النوم: حاجة الإنسان الماسة إلى حد أدنى من ساعات النوم في أول الليل حتى يعينه ذلك على التوافق مع الساعة الحياتية التي وضعها الله تعالى في داخل جسد كل فرد منا، وهذا القدر من النوم المبكر ينظم حياة الفرد العملية والدراسية والتعبدية، وينظم درجة حرارة الجسم، ويعيد تنشيط الذاكرة، ويستكمل أي نقص يمكن أن يمس جهاز المناعة، ويتحكم في درجة الوعي والاستيقاظ في جسم الإنسان عدد من الغدد الصغيرة، منها غدة في وسط الدماغ لا يزيد حجمها على حجم حبة الذرة البيضاء تعرف باسم الغدة الصنوبرية، وهي تفرز هرمونا يسمى الميلاتونين مضاد للأكسدة، ولذلك فإنه يحافظ على الخلايا العصبية ويساعد الجسم في حربه ضد الفيروسات والجراثيم المختلفة، ويحسن القدرة على النوم بمقاومته للأرق، ويقلل من الإصابة بأمراض القلب وإعتام عدسة العين والأورام الخبيثة عافانا الله وعافاكم منها، ويؤخر مظاهر الشيخوخة المبكرة بصفة عامة. كذلك هناك غدة صغيرة أخرى تعرف باسم الوطاء أو ما تحت السرير البصري، توجد في جدار البطن الثالث لقناة السائل المخي الشوكي، وتتحكم كذلك في درجة الوعي والاستيقاظ بتأثيرها على كل من الغدة الصنوبرية وإفرازها لهرمون الميلاتونين، والغدة النخامية وإفرازها لهرمون الأدرينالين، وتعمل غدة الوطاء هذه عمل الساعة المنظمة للأنشطة الحيوية في جسم الإنسان. لماذا؟ لتتوافق مع تبادل الليل والنهار، وتحقق التوافق في وظائف الأعضاء بين أجهزة الجسم كله، وخلايا أيضا خلايا التصالب البصري الواقعة في مقابلة تقاطع الألياف العصبية بجوار الغدة النخامية لها خاصية استشعار الضوء الذي يسقط على قاع شبكية العين أثناء النهار، فحينما تقع أشعة الشمس على قاع شبكية العين فإن التصالب البصري هذا يرسل رسالة إلى الساعة الحياتية بالجسم، فتتوقف عن إرسال الأوامر إلى الغدة الصنوبرية لإفراز الميلاتونين. وبالعكس، فإنه عند قدوم الليل فإنها تبعث برسالة خاصة للغدة أيضا لتعاود إفراز الميلاتونين. ولما كانت درجة إظلام الليل تزداد تدريجيا من لحظة الغروب حتى تصل أقصى درجاتها عند منتصف الليل، ثم تبدأ في التناقص تدريجيا إلى طلوع الفجر الصادق، اتضحت الحكمة البالغة من كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والتحدث بعدها، حرصا على عدم ضياع صلاة العشاء وعلى الاستفادة بأفضل ساعات النوم في أول الليل. ويعجب الإنسان، من الذي علم هذا الصادق المصدوق هذا الكلام من قبل 1400 عام ويزيد، لو لم يكن موصولا بالوحي، لو لم يكن موصولا بخالق السماوات والأرض، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
ساجٍ سدين يا رمضان، يهجع ناس ودمعي هطين يا رمضان نائح، والليل ساجٍ سدين يا رمضان، يهجع ناس ودمعي هطين يا رمضان، تصطلي روحي بحزن وألم، ورد يا قيوم أنسي في الظلم، ورد يا قيوم أنسي في الظلم، ورد يا قيوم.
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الإدام الخل، عبارة جاءت على فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا عن بس بن عبد الرحمن عن محمد قال: حدثتني أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غذاء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، وأيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الأدم الخل، وفي رواية: نعم الإدام الخل، والخل نعم الأدم. هو قال: قال جابر: ما زلت أحب الخل منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. انظر، جابر سمع للرسول فأحبه، ثم بعد ذلك سمع لطلحة. أولا لقد قال جابر: ما زلت أحب الخل منذ سمعته ذلك من الرسول. قال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. طلحة أخذ من جابر، وجابر أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، أثبتت الدراسات العلمية أن الخل مضاد حيوي جيد، يمنع تسوس الأسنان، انظر، ويطهر الجهاز الهضمي، ويقضي على ما به من جراثيم وطفيليات، وينشط عمليات الهضم والأيض في الجسم، ويعين على محاربة السمنة المفرطة، وفي علاج كل من أمراض الربو والحساسية، حتى حالات الإسهال الحاد. لماذا؟ لاحتوائه على عدد من المواد القابضة. كما يعين أيضا الخل في علاج آلام المفاصل، وتلطيف آثار لدغات النحل ولدغات غيره من الحشرات والحيوانات البحرية. ويعجب القارئ لهذه الأحاديث النبوية الشريفة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للخل بأنه إدام، والإدام هو ما يؤتدم به، أي ما يتغذى به وما يطيب به الطعام. يقال فلان أدم الخبز باللحم، أي اتخذه إداما أي طعاما. ثم يأتي العلم التجريبي الآن ليثبت لنا أن الخل هو محلول مخفف من حمض الخليق في حدود من 4-5%. نعم، وهذا الحمض هو من الأحماض الدهنية البسيطة المكونة للزيوت والدهون، وهي من المكونات الأساسية للطعام. لماذا؟ لقيمتها الحرارة العالية، يعني قيمتها الحرارية العالية، وإن كان الإفراط في تناول الدهون قد يكون ضار بالصحة. ومن هنا فإن تركيز حمض الخليك في الخل بنسب تتراوح بين 4% و5% يوحي بأنه غذاء مناسب لصحة الإنسان، إذ يعطيه الحد الأدنى من الدهون النباتية التي يحتاجها الجسد، دون تعريض لمخاطر التركيز العالي للدهون الحيوانية، والتي قد يؤدي تجمعها في جسم الإنسان إلى العديد من الأمراض. وتناول الدهون باعتدال يعتبر من ضرورات الطعام الذي يتناوله الإنسان لاحتياج الجسم إليها، وذلك لما لها من طاقة حرارية عالية وقدرة على بناء الخلايا بإذن الله، ودورها في حمل الفيتامينات القابلة للذوبان فيها إلى جميع أجزاء الجسم، بالإضافة إلى حاجة الجسم بصفة عامة إليها، وإلى تحسينها لمذاق الطعام بصفة عامة. أيها المستمع الكريم، والخل هو سائل قابض ينتج عن طريق أكسدة الكحولات أثناء عملية التخمر للحبوب مثل الشعير، وللفواكه مثل التفاح والعنب، ولعسل الدبس الناتج من عصائر تلك الفواكه. وخل الشعير بني اللون، وبتقطيره ينتج الخل الأبيض، ويستخدم الخل في عمليات التخليل المختلفة وفي إعطاء الطعام النكهة الخاصة. ووصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الخل بأنه إدام وبأنه نعم الإدام يعتبر سبقا علميا مبهرا، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إدراك لقيمة الخل الغذائية. وهذه الومضات العلمية في أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي من أنصع الشهادات على صدق نبوته وصلته بوحي السماء. وصدق الله إذ يصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. في السنة النبوية إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عميرة علي.
بالذنب يستغفر الله،
صلوا على خير الأنام. يرجوك عفوا وعافيا،
قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك رب العليا. سبحانك
يا سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عميرة علي.
بالذنب يستغفر
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام نبي الله الصابر أيوب. الله عز وجل يروي الحبيب المصطفى عن ربه: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه إلا وفيته بكل سيئة كان عملها في الدنيا، سكما في جسده أو إقصارا في رزقه أو تضييقا في عيشه أو مصيبة في ولده أو أهله، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإذا بلغت منه مثاقيل الذر وبقيت له سيئة واحدة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. نعم، إن الله عز وجل قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال أيضا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كلمات بليغة مزاجها الإيمان بإرادة الله والصبر الجميل واستشفاء بالدعاء لدى الخالق، تعابير قدسية يضربها الله عز وجل مثلا رائعا عن صبر أيوب. نبي أراد الله أن يمتحن الصبر ويمتحن الجلد، فكان رضي الله عنه وأرضاه عليه مرض عضال كاد أن يفتك به، إلا أن أيوب عليه السلام لم ييأس لحظة من لطف ربه ورحمته، فكان له ما أراد. ذاك هو الشفاء بعد صبر نادر، معان كثيرة. نعم، حتى شفاه الله عز وجل. هذه نصيحة لمن أرهقته الأمراض أن يصبر، وأن يزيد على ذلك في أن يبحث عن الدواء الصافي أينما كان. ولهذا يخاطب الله عبده أيوب بقوله: أركض برجلك. فعلى الرغم مما كان يقاس النبي أيوب، كان الأمر قاطعا أن لا تقاعس ولا ملل، بل رجاء وإقدام حتى يتحرى الشفاء وتأتي البشرى. هذا مغتسل بارد وشراب، دواء يغتسل به ليطهر الخارج، وشراب ليطهر الداخل، فطهر الخارج وطهر الداخل، مغتسل وشراب. نعم، وإن من ثوابت المعالجة لهذه الأمراض الجلدية قد تستقيم بطلب الدواء لظاهر الجسم وباطنه. ولكن ما هي علة النبي أيوب بالضبط؟ لا أحد يعرف ذلك، فآيات القرآن لم تحدد جنس تلك العلة، ولكن العقل يدرك من طبيعة ما ورد في القرآن حول عناصر العلاج أن للجلد حصة كبيرة من متاعب هذا المرض. لقد أصبح معلوما لدى أطباء الجلد اليوم أن الآفات الجلدية ربما تبدأ بالجلد ثم تنتقل إلى الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، أو أن الشرارة الأولى للمرض قد تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان ثم تسري إلى ما ظهر من البدن للعين كالجلد والشعر والأظفار. نعم، وبتتابع جميل يبلغنا الله عز وجل في آيات القرآن عن صفة ذلك المغتسل، فهو مغتسل بارد، والبرودة من الصفات التي يستأنس بها المريض إن كان يعاني من لهيب وحرارة في جسمه لا يجد لها تفسيرا. والبرودة صفة يتميز بها البعض من مياه العيون والآبار، مياه معدنية تكمن فيها أسرار الشفاء، وهناك مياه معدنية باردة ومياه معدنية ساخنة، علاجات قدسية أساسها الماء الممتزج بأسباب الشفاء من أملاح المعادن كالكبريت والزنج والقسطير، وختام الصبر حلاوة الظفر، ذلك هو الانتصار على المرض، يحققه انسجام الرجاء في رحمة الله مع السعي في طلب الدواء. وهذا ما يؤكد عليه الطب الحديث في أهمية العامل الروحي ودوره مع فعل الدواء في تحقيق الشفاء والرحيل في طلب الدواء. ويشاء الله أن ترجع البسمة إلى نبيه أيوب بعدما أوحى إليه وبعدما صبر. نعم، وتأمل معي أخ الإيمان والإسلام أن الله عز وجل أراد أن ينعم علينا بالمرض، هذا المرض الذي أعطانا الله إياه إنما يكفر به عن الذنوب، يرفع به أعلى الدرجات. والله عز وجل كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يبطي بطن رجل أجول بطن، فقيل يا رسول الله هل ينفع الطب؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء. والجو هذا داء من أدواء جوف البطن، والاستسقاء أحدها، وهو تجمع يعني غير طبيعي للسوائل في التجويف الصفاقي، والصفاق غشاء بيغلف الأحشاء والأعضاء الموجودة في جوف البطن، وتزيد حدة الأعراض الاستسقاء كلما ازداد حجم السائل المتجمع في تجويف البطن. أما العوامل المسببة لهذه الحالة المرضية فهي متعددة، نذكر منها ارتفاع الضغط البابي باب الكبد الناتج عن تشمع الكبد أو تخثر الدم في الوريد البابي الذي يحمل الدم من الجهاز الهضمي إلى الكبد. ومن الأسباب الأخرى انسداد الوريد الكبدي أو الأورام السرطانية الخبيثة في التدرن والسل، أمراض مصاحبة للاستسقاء مثل عجز القلب وعجز الكليتين. ومن أساليب المعالجة الحديثة للاستسقاء تعيين المسبب ومداواته إضافة إلى البرمجة الغذائية مع المعالجة بالمدرات والكورتيزون أحيانا والبزل، وطريقة البزل هي التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا علاجيا لذاك المريض حسب ما رواه أبو هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيب فيها إشارات تدل بوضوح على سعة المدارك العلمية لنبي الرحمة والإنسانية سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. رواه البخاري. وأيضا في رواية مسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته وفي إعادة. وجاء أيضا في الحديث أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. هذا ما روي في البخاري وروي في صحيح مسلم، والحديث له روايات عديدة. وينبغي أن نقف إلى إشارات 3 حقائق علمية مبهرة على التوالي. أول حقيقة علمية أن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم عليه السلام، وهذا الرأي الراجح، أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، أن الخلق لم يزل ينقص في الطول حتى الآن. لقد كان انبهار الناس بفكرة التطور العضوي قد دفع بالكثيرين إلى محاولة ربط الإنسان بتلك السلسلة الطويلة من الخلق دون دليل واضح، على الرغم من نقص السجل الإحفوري والثغرات العديدة التي تتخلله وذلك استنادا إلى قدم سجل الحياة على الأرض 3800 مليون سنة على الأقل، وإلى تدرج عمارتها بأنماط متعاقبة من الخلق التي ازدادت في العدد وفي تعقيد البناء مع الزمن باستمرار. وقد استخدمت هذه الملاحظة الصحيحة في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الخاطئة التي تحاول نفي الخلق، والقرآن الكريم يؤكد لنا أن الله خالق كل شيء. ويأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا حتمية الخلق ومؤيدا خلق الإنسان خلقا خاصا على الرغم من تضاءل حجمه مع الزمن، ويأتي العلم الكسبي مؤيدا ذلك بناء على الملاحظات التالية: أن لبنة بناء الخلية الحية تتمثل في الجزيء البروتيني، والعلم التجريبي يؤكد استحالة تكونه بمحض الصدفة نظرا لشدة تعقيده أولا، ولأنه ثانيا مادة غير حية بذاته، ولكنه ينشط في داخل الخلية الحية، وكذلك الأحماض الأمينية التي يتركب منها الجزيء البروتيني. ثانيا أن الخلية الحية بالغة التعقيد في بنائها وفي قدرتها على أداء الوظائف المناطة بها، مما ينفي إمكانية وجودها دون تخطيط مسبق حكيم. وجسد الإنسان مبني من مئات البلايين من الخلايا الحية التي تتنوع بتنوع الوظيفة، ويتجمع كل نوع منها في أنسجة متخصصة، وتتجمع الأنسجة المتخصصة في أعضاء محددة، والأعضاء في أجهزة معينة تتعاون في تناغم عجيب على خدمة الجسد الحي وفي تمكينه من القيام بمختلف الأنشطة. وهذا واضح في كل بني آدم، والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدى قطرها 3 من 100 أو 3 من 100 من المليمتر، وهي تحمل بداخلها نواتها، والنواة تمثل عقل الخلية الحاكم بما تصدر من أوامر بدقة بالغة، وكل نواة تحمل عدد محدد طبعا من الصبغيات الكروموزومات، ويميز عدد الصبغيات كل نوع من ملايين أنواع المخلوقات وبلايين أفراد كل نوع. فالإنسان على سبيل المثال تحمل كل نواة من نواة خلاياه 46 صبغيا في 23 زوجا ما عدا الخلايا التناسلية التي تحمل نصف هذا العدد، حتى إذا ما اتحدت تكامل عدد الصبغيات في البويضة الملقحة، وصبغيات الخلية الإنسانية الواحدة تشغل مساحة في داخل النواة لا تزيد على 1 من المليون من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت فإن طولها يقارب 2 متر. وعلى ذلك فإن طول الشفرة الوراثية في جسد فرد واحد من البشر تزيد على المسافة بين الأرض والشمس، وهي مقدرة بحوالي 150 مليون كيلومتر، والشفرة الوراثية المحمولة على صبغات أو صبغيات خلية واحدة من خلايا جسم الإنسان تحمل 18.6 بليون جزيء من القواعد النيتروجينية والسكر والفوسفات. هذه أيها الأخ المستمع الكريم موزعة بالتساوي بين هذه المركبات الثلاث، ومرتبة في 3.1 بليون من النويدات الموزعة في حوالي بليون شفيرة تكتب بها صفات الجسد كله. ولو تعرض هذا البناء في ترتيب لبنات إلى أقل قدر من التغيير فإما أن يشوه أو ينهار بالكامل. ومن المبهر العجيب في الشفرة الوراثية التي تحمل أسرار الخلية أن الحمض النووي الذي تكتب به حروفها يتطابق تركيبه الكيميائي بين أي فردين من أفراد البشر بنسبة 99.9%، مهما تباعدت أصولها. على الرغم من ذلك يبقى لكل فرد من البلايين التي تحيا اليوم والتي عاشت وماتت والتي سوف تأتي من بعدنا شفرة وراثية مميزة تفوق في الدقة شفرة الإبهة. أما عن ضخامة جسم أبينا آدم عليه السلام فالسجل الحضوري يشهد للكائنات بتضاؤل الأحجام مع الزمن وباستمرار ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا تتضح هذه الإشراقات النورانية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها القضاء على دعاوى التطور العضوي والتأكيد على الخلق بصفة عامة وعلى خلق الإنسان بصفة خاصة، وهي من الحقائق التي بدأ العلم الكسبي في الوصول إليها. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا رسول الله، يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله،
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعال معي إلى قول الله عز وجل وإلى قول الحبيب المصطفى لنرى ما فيهما من أسرار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العظيم. كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الوقاية للأجسام البشرية من عاديات الأوبئة والأمراض المعدية، وضع لها قواعد رياضية مائية تؤمن النظافة والطهارة بالكامل. فمثلا في الوضوء والغسل، روى الإمام البخاري عن الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرج البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود عن حمر أن مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 ثم أدخل اليمين في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة وضوء من الوضاءة، من الحسن، من النظافة، عبارة عن قيام الشخص الذي يريد الدخول في الصلاة يغسل الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق. لماذا؟ حتى يطهر من الطفيلات المرضية الضارة بالصحة والمسببة لحدوث تخمرات وتعفنات تنشأ عنهما الرائحة الكريهة المنافية للتطيب المندوب للصلاة ومؤذية للملائكة الكرام. نعم، ولذلك نلاحظ أن في الوضوء استعدادا لنشاط الصلاة باستمرار اليوم ثم التهجد الليلي وغيره من صلاة النوافل، ثم بغسل الوجه 3 ثم برفع اليدين لغسل العضدين ثم برفعهما مرة أخرى، كل هذه الأشياء تعطي للإنسان القوة وتمنعه من أي ميكروب يأتي عليه. حتى في السواك نقل الإمام الشافعي والإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاه للرب. واستاكوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والمضمضة في الوضوء لغسل جوف الفم بالمضمضة خاصة بعد الانتباه يعني من النوم الليلي أو النهار فائدة، طرح الجراثيم الضارة التي قد تنمو أثناء النوم وتفرز سموما مؤذية ينشأ عنها عسر الهضم والتسمم الذاتي، وإن المضمضة في الوضوء للصلوات الخمس المفروضة تؤمن هذه المنافع كلها على الوجه وتحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح لثة الأسنان وتقي الأسنان من التنخر بإزالة الفضلات الطعامية. نعم، ف90% من الناس الذين يفقدون أسنانهم لو اهتموا بنظافة الفم لما فقدوا الأسنان قبل الأوان. هذا قول الدكتور غرزوزي، هذا الرجل مستشرق قال هذا الكلام. وإن المادة الصديدية والعفون التي تتكون في الفم لا يقتصر ضررها على تقيح اللثة فقط، لا ده بتدخل إلى المعدة مع اللعاب والطعام تمتصها المعدة وتسري إلى الدم ومنه إلى جميع أعضاء الجسد وتسبب الأمراض الكثيرة. نعم، ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الأشخاص المصابين بمرض تقيح اللثة البيورية المزمنة يبتلعون يوما يعني أو كل يوم أكثر من كذا من نصف فنجان قهوة من هذه المادة، تنزل طبعا على المعدة وتسبب الأضرار. جاء الإسلام الوضوء الاستنشاق، لا يخفى أن الأنف طريق الجهاز التنفسي، كل التهاب يحدث فيه قد يمتد إلى القصبات والرئتين ويسبب أضرارا بليغة، فالاستنشاق للأنف بمثابة المضمضة للفم، ويسهل دخول وخروج الهواء طبعا عندما يكون نظيفا، يسهل دخول وخروج الهواء للرئتين في الشهيق والزفير. كما أن يعني هذه المادة المخاطئة في الأنف تحتوي على جراثيم كثيرة بسبب توقيف الشعر لها، الذي يعد هذا الشعر الحارس الأمين للأنف والذي يجب عدم قصه. فالاستنشاق بداخل الماء للأنف ثم بعد ذلك المادة المخاطئة التي لها دور كبير في هذا الشيء، انظر إلى كرم الإسلام، وضوء استنشاق وفي إهمال الاستنشاق هذا بالماء لنظافة الأنف والعناية به، ما يضطر المرء لاستعمال فمه بدلا من أنفه. لو استعمل إنسان الفم في التنفس بدلا من الأنف في هذا ضرر عظيم، إذ ثبت أن التنفس من الفم لا يؤمن دخول الهواء نقيا خاليا من الجراثيم المرضية، لأن بطانة الأنف مخلوقة لتحمل حرارة الأكسجين الموجود في الهواء نسيجيا وليس لبطانة الفم تلك الميزة. لذلك فالعدول عن التنفس من الأنف إلى الفم يحدث في الفم والبلعوم واللوزتين التهابات وإفراز مواد مخاطية مملوءة بالجراثيم المرضية تتسرب إلى المعدة والأمعاء فتحدث فيها الاضطرابات الهضمية، كما أن السموم التي تفرزها تلك الجراثيم تؤثر على الكبد فتسبب احتقانه والتهابه ثم تضخمه إذا طال به الأمد. وغسل الوجه أيضا له فائدة، إزالة الغبار وما يحتوي عليه من الجراثيم، تنظيف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية والعرق وخاصة عن شعر الحاجبين والأهداب وعن العينين. وإذا كان الماء باردا يحدث نشاطا في الوجه ويزيل الاحتقان من العينين ويساعدهما على القيام بالوظيفة الطبيعية. غسل اليدين إلى المرفقين، الدورة الدموية في الأطراف العلوية اليدين والعضدين والساعدين والأطراف السفلية الرجلين والفخذين والساقين، أضعف منها في الأعضاء الأخرى لبعدها عن المركز الذي هو القلب، فإن غسلها مع دلكها يقوي الدورة الدموية في حالة إرسال الدم بدفعه من القلب وفي حالة إعادته من الأطراف وغيرها بحركة القلب الجاذبة إليه، ويزيل عنها ما علق من أوساخ. وأخيرا مسح الرأس والأذنين يزيل ما علق بهما من غبار، وكذلك غسل القدمين يزيل ما علق بهما من غبار وأوساخ ومن رائحة بسبب التعرق، نعم ما بين الأصابع، بالإضافة إلى ذلك تنشيط الدورة الدموية لهذه الأقسام من الجسم. والغسل أيها الأخ المستمع الكريم، كما أن الوضوء مزيل الحدث الأصغر فإن الغسل مزيل الحدث الأكبر الجنابة، ويعيد الجسم بالطهارة، وكل من الغسل والوضوء يتطلب ماء طاهرا غير نجس ويعتبر نوعا من الرياضة المائية المنعشة للجسم. نعم، روى البخاري في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه أولا، انظر غسل يديه أولا ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يأخذ الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يعم بالماء على الجسد كله، يدخل أصابعه في الماء يخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا هو غسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، في حفظ الصحة. كلما نظرت إلى الحياة الإسلامية بما فيها من غسل وطهارة أعجبت بقواعد حفظ الصحة العجيبة التي وضعها الحبيب المصطفى للمؤمنين، وتعتبر يعني هذه الأشياء في قمة الطهر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي. تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن ربهم يطعمهم ويسقيهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مضمار حفظ الصحة وآداب المائدة والتغذية السليمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع نفسه من الطعام صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهى، إن أطعموه أكل وما أطعموه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يطعموه ما أكل صلى الله عليه وسلم. نعم، في رحاب هذه التغذية نتناول يعني قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لقد اهتمت الرسالة المحمدية السماوية بغذاء الإنسان اهتماما كبيرا لم يكتمل في أي دين أو تشريع من قبل، لذلك نجد كتب الفقه والتشريع لا تخلو من ذكر لأهمية الغذاء طعاما وشرابا، وتنفرد الرسالة المحمدية بالتعاليم في مجال الغذاء بترابط الجانب المادي مع الجانب الروحي وعلاقة ذلك بالتأثير على الأخلاق والمعنويات والسلوك الإنسان. هناك من الأطعمة ما حرمها الله لضررها بصحة الإنسان، نعم، أو بأخلاق الإنسان، ومن الأطعمة ما حس عليها لما يؤدي تركها من ضعف يصيب الإنسان في جسمه ومعنوياته. وتسمو الرسالة المحمدية بعد هذا لتشمل تنظيم الغذاء الإنسان بتمازج بين التعاليم السماوية الروحية والأساسيات البدنية، بين ما تطلبه الروح وبين رغبات واحتياجات الجسم. على ضوء ذلك نجد أن بالإمكان إجمال هذه الرسالة في رحاب الغذاء بثلاثة من الأنظمة: أولها يمثل تنظيم عادات الغذاء، وثانيها فيما حرم الله من طعام، وثالثها فيما أحله الله وأباحه من الطعام. أما في الوجه الأول فمن المعروف أن كثيرا من الأمراض تصيب الإنسان بسبب سوء نظام الطعام، من حيث تباين وتضارب مواعيد الطعام أو مداومة النوم وقلة الحركة بعد الطعام تسبب أمراضا، والاستزادة من الطعام أو دفع الطعام فوق الطعام ينشئ أمراضا. هذا ما يتعلق بكمية الطعام. اختلاف المواعيد إما بخصوص طريقة التناول كعدم التأني في المضغ مثلا، سرعة البلع، فهذا أيضا يسبب أمراض. وهنا تكمن الحكمة الإلهية بتمازج مواقيت الطعام مع مواقيت العبادة. التمازج بين متطلبات الروح ورغبات الجسد. إن مواعيد الصلاة اليومية الخمس وتوقيتها الدقيق يهدف إلى ترتيب حياة الإنسان في عمله ونومه وطعامه، فصلاة الفجر توجب الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر، وهذا بدوره يستوجب الإفطار المبكر والتبكير بالعشاء أيضا. أما النوم مباشرة بعد الأكل مباشرة فسبب لعسر الهضم وكثرة الغازات، ويؤدي إلى الشعور بالتخمة وبالتالي إلى البطنة، وهذه يعني مجتمعة، هذه الأشياء مجتمعة تؤدي إلى الإصابة برداءة رائحة الفم والنفس. مثال آخر هو صلاة العصر، فإن أداها مثلا في موعدها في حفظ للصحة موعدها ومكانها. هذا التشريع السماوي أيها الأخ المسلم الكريم يحبب المؤمن أن يبقى مستيقظا وألا ينام قبل انقضاء يعني فترة تزيد عن الساعة بعد الطعام، وفي انقضاء هذه الفترة تكون عملية الهضم قد اكتملت، يعني لقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وتتضح لنا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم والحكمة الرائعة حين يقول أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم. هذا الكلام يدل على أهمية التكامل الصحي بين الأكل وممارسة النشاطات العضلية، إذ أن تناول الطعام فوق الطعام في غياب النشاطات الحركية مثلما مثلا في الصلاة والرياضة إنما يشكل مدخلا إلى إصابات القلب بالأمراض. نعم، ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتقسو القلوب إشارة إلى حال التصلب الشرايين الناجمة عن ترسبات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية. نعم، لقد نبهت الرسالة المحمدية إلى كمية الطعام، فعابت الشراهة والنهم في الأكل كما عابت كثرة الزهد والمبالغة في الصيام. وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا تتجلى القدرة الإلهية بأن الإكثار من تناول الطعام يرهق المعدة فتكسل عن الهضم، ومن ثم تتخمر الأغذية فيها وقد تتطور نحو الأسوأ فتصاب المعدة بالقرحة والالتهابات وكذلك سائر أقسام الجهاز الهضمي، وقد تتمدد المعدة وتتوسع فتؤول إلى تكون البطنة. ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل بين وجبات الطعام أو الأكل مع الشبع، فيقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولقد عاب الرسول صلى الله عليه وسلم الشراهة والنهم في الأكل، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، فإن كان فاعلا ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. هذا القول من معجزاته صلى الله عليه وسلم وسعة الحكمة والبلاغة له صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الكلمة توضيحا لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن هذا القول بمثابة نظام أساسي للحياة البشرية، نظام الوسط في صحتها، ثلث للنفس، هو أن المعدة إذا امتلأت ضغطت على القلب والرئتين وأثرت على حركة القلب والتنفس. ولهذا السبب يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام عن الطعام قبل الشعور بالامتلاء، فقم عن الطعام وأنت تشتهيه. أما الشراهة والنهم في الأكل فمنزلتها هذه تعادل ضعف الإيمان، لأنها صفة من صفات فراغ العقل والقلب من عظائم الأمور. نعم، إياكم والبطن فإنها مفسدة للدين. نعم، ومن التعاليم النبوية ما تحتاجه المعدة من وضع خاص في حالة المرض وفي حالة الحمى. وهنا يلاحظ أني يعني قد تعافي الإنسان نفسه عن الطعام ولا تشتهيه، كذلك المعدة ترفضه وتلفظه ولكنها تميل إلى الطعام الخفيف. فإذا ما تغلبت رغبات الإنسان الأنانية على عقله وصبره فأكثر من الطعام أثناء المرض فإن حالته تزداد سوءا. وقد يتمكن المريض من حماية نفسه من رغباته، ولكنه ربما لا يستطيع ذلك بسبب الأهل والأقارب فيضطره على الأكل من أطايب الطعام ولذائذ الطعام. نعم، فالنبي يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن ربهم يطعمهم ويسقيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى من سار على هديك من أمتك بإحسان إلى يوم الدين هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
الباب على صندوقي واللي عقدتهم نار
منثر العيدية والجا في ما نبا حافظ على صندوقي
واللي عقدتهم نار
يا عين المشاير يا عين الناحية هل بلال علينا سبحان من سوا لفى بالخير وعول عيد لنا محلى ربي يعطينا خير العالي في سما العالي في سما يا عيد والبشاير يا عيد الحياة.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. مستمعين الكرام، تبقون الآن مع برنامج الأسرار الخفية في السنة النبوية للدكتور عثمان الغزالي. أطيب الأوقات نتمنها لكم مع إذاعة الشارقة.
كل عام وأنتم بخير.
العيد 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 العيد
السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني أين أديل التهاني وأسمعون التحايا
السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني
هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا
فالعيد أشرق يشدو يفض إلينا ويحدو وعنق القلب سعدو وعم كل البرايا وعم كل البرايا
السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا
يا فرحة العيد دومي يا بسمة الثغر هيمي يا بهجة
سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، هكذا جاءت هذه العبارة على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في كل من سنن ابن ماجه وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت، أخرجه الترمذي. وذكره ابن ماجه في سننه أيضا عن إبراهيم ابن محمد ابن يوسف ابن سرح، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنون فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول شاعر إعادة. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة عن هذا بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون جارهم أن يقرد. أيها المستمع الكريم، السنة هذا نبات صحراوي عشبي معمر من الفصيلة البقولية القرنية، ينتشر في الحزام الصحراوي الممتد يعني من موريتانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا، ويمكن استزراعه بطريقة حولية. زهوره مائلة إلى الصفرة، بذوره مفلطحة دقيقة كلوية الشكل تقريبا. اسمه العلمي مستمد من العربية، نعم، ومنه أنواع أو تحت أنواع كثيرة مثل السنة الحجازي، سنة المكي أو سنة مكة أو سنة المكي، يعرف أحيانا باسم العشرق، واسمه العلمي مستمد أيضا من الأصل العربي. أوراقه يعني غائرة قليلا عند قمتها، ويستخدم كل من أوراق والثمار السنة هذا الجافة في علاج العديد من الحالات المرضية البسيطة والمستعصية، من مثل حالات الإمساك المزمن وفقدان الشهية وعسر الهضم وفقر الدم والصفراء والنزلات الشعبية وأمراض الكبد والطحال وأمراض الجهاز الهضمي بصفة عامة والصداع وآلام الظهر. وطبيخه طبعا مع الخل بيزيل الكحة ويعالج البواسير ويداوي العديد من الأمراض الجلدية ويعين على التئام الجروح ويوقف تساقط الشعر، ومخلوطه مع السنوت تزيل الأورام بإذن الله تعالى. وباستخدام يعني يستخدم حوالي الجرامين من أوراق والثمار السنة الجافة بعد نقعها في كوب من الماء لمدة 12 ساعة، يشرب هذا النقيع أو يخلط مسحوق السنة مع العسل النحل ويبلع. وبتحتوي أوراق نبات السنة والثمار على أعداد من المركبات العضوية المهمة، من مثل الجليكوسيدات والهيدروكسيلات، كل هذا، والكيموفيرول والإنزوهوماتين وأكزالات الكالسيوم والعديد من المواد الاسترولية والراتنجية والهلامية. لكن السنوت عشب عطري بري يتبع الفصيلة الخيمية، ممكن استزراعه حوليا في أماكن كثيرة من العالم. بيتميز بأوراق صغيرة متباعدة عن بعضها البعض وأزهار مرتبة في نورات خيمية مركبة وثمار خضراء بنية ذات رائحة عطرية نفاذة وطعم حار لاذع. ويعرف السنوت هذا باسم الكمون الأبيض أو الكمون الأخضر أو كمون الحوت. وثمار السنوت من التوابل المهمة، ويدخل مسحوقة في صناعة الكاري الهندي، وهي عبارة عن حبوب بيضية مستطيلة بطول 6 مليمترات تقريبا، عليها زغب قصير وتنشق إلى نصفين بسهولة، وتحتوي على زيوت طيارة بنسبة يعني من 3% إلى 7%، وعلى العديد من المركبات العضوية وغير العضوية من مثل مواد الكافون والليمونين والبينينين والداينينتين والفلاندرين، معروف هذه الأشياء. وتستخدم ثمار السنوت لفتح الشهية أيضا ولعلاج حالات المغص ولطرد الغازات ووقف التقلصات المعوية، كما تستخدم في علاج بعض أمراض العيون كالرمد، وفي مداواة بعض حالات أمراض المخ والأعصاب والأرق وبعض حالات الأورام الخبيثة. نعم، وكل من هاتين النبتتين هدول يعني السنة والسنوت في حاجة إلى دراسة علمية مستفيضة، يعني كل على حدة مخلوطهما بنسب متعددة حتى تستبيننا الحكمة من جمعهما في حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفهما بأن فيهما شفاء من كل داء إلى الموت. ويعجب الإنسان من الدقة العلمية الفائقة في هذا الحديث النبوي الشريف الذي قيل منذ أكثر من 1400 سنة، ثم يأتي العلم ليؤكد على صحة كل ما جاء فيه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق رسالته، وصدق صلته بالخالق جل وعلا. وصدق الله العظيم إذ يقول فيه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمع الكريم، عندما يمرض العبد منا ويسأل مالك الملك والملكوت عن هذا المريض، فيقول الخالق: كيف أرحمه؟ مما هو فيه أرحمه، وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه إلا وفيته بكل سيئة كان عملها في الدنيا سقما في جسده، أو إقصارا في رزقه، أو تضييقا في عيشه، أو مصيبة في ولده أو أهله، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. فإذا بلغت منه مثاقيل الذر وبقيت له سيئة واحدة بعد ذلك، شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. المرض أخ الإيمان والإسلام، عافانا الله وعافاه. اللهم إنا بك نستعين ونتوكل عليك، إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. من سنن الإسلام عيادة المريض، بل إن عيادة المريض تنشد له الملائكة هذا النشيد القدسي الرفيع: طبت وطاب ممشاك، وبوئت من الجنة منزلا. بل أثناء الذهاب إلى المريض نحن نسير بين رياض الجنة وثمارها، عائد المريض في خرف الجنة حتى يعود. نعم، تقول المريض بعد تحية السلام: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى عظيمة المعنى: لا بأس عليك بهذا المرض، طهور إن شاء الله. المرض من مكفرات الذنوب، بل هناك ما هو أقل من المرض. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. الشوكة، هل هناك أقل من الشوكة؟ ومع ذلك بالشوكة كفارة للذنوب. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. المرض ظاهرة صحية، وإن كنت تراها مرضا، إلا أنه في حقيقته صحة للقلوب، صحة للأرواح، صحة للنفوس. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ذات يوم: أمؤمنون أنتم؟ قال الفاروق عمر: نعم يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى: فما حقيقة الإيمان؟ قال عمر: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه سأل عمر وعمر أجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواب نزل واضح كقطرات الندى على الزهرة الظمأة: أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، نصبر على البلاء، نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى، الصبر عند البلاء، صبر وشكر ورضا. إذا انتقل من الصبر إلى الرضا فليعلم أن الله رضي عنه. لقد سمع الحسن رجلا يقول: اللهم ارض عني. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف أرضى عن الله؟ قال: يوم تسر بالنعمة سرورك بالنقمة، فقد رضيت عن الله. كذلك قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس، قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها إلا رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعوا الله لي. قال لها النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله، صبرت. صبرت عندما يرى أهل الموقف، أهل البلاء، وما لهم عند الله عز وجل من النعيم المقيم، يتمنون أن يكونوا أشد بلاء، لأن هناك جنة ونعيم وملك كبير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف. عندما يأتيها الصرع ينكشف الثوب عنها. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف،
قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا وهي ساجدة بين يدي الله رب العالمين. أيها الأخ المستمع الكريم، المرض كفارة للذنوب، وعائد المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحمه، قال الله تعالى كيف أرحمه مما هو فيه أنا أرحمه، إنها رحمة جعل من المرض كفارة للذنوب، رقي في الدرجات. ومن ثم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن على دعائه الملائكة الكرام، مجلس رباني. كان النبي يضع يده على مكان الألم ويقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرات. فإذا عفي المريض كان بفضل هذا الدعاء وبكرم الله عز وجل، وإذا استمر فإن الله عز وجل يعطيه على صبره. وعودنا النبي أن نكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإنسان مريض، الإنسان إذا قالها 40 مرة في مرضه خرج من ذنوبه وقد غفر الله له تلك الذنوب. إنك إذا قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة يونس ابن متى، إنك إذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك. هل هي خاصة بيونس فقط؟ لا، فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين، فإنها دعوة عامة. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رقياه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نعم، ما وجد الله داء إلا وأوجد له الدواء. نعم، إلا الهرم، فهذا شيء لا يقوى عليه دواء، لأن كل إنسان لا بد أن يمر بالحياة وإلى مصيره المحتوم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا كما قلت في الحديث الصحيح، إذا أراد الله أن يرحم العبد قال وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه إلا وفيته بكل سيئة كان عملها في الدنيا، سكما في جسده أو إقصارا في رزقه أو تضييقا في عيشه أو مصيبة في ولده أو أهله. لماذا يا رب؟ حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإذا بلغت منه مثاقيل الذر وبقت له سيئة واحدة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يريد الله لنا الرفعة والدرجات العلى في الجنة، تقابل الله عز وجل وهو راض عنك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله،
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. لوقتك معنا،
لوقتك معنا
يا رسول الله.
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم إن إن ابني مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم أمام رضاعة الثدي وحليب الأم بإذن الله تعالى. لقد توفي ابن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إبراهيم الرضيع من زوجته ماريا القبطية وله من العمر 10 أشهر، فكان لابد وأن يحزن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حزن الأبوة. نعم، الأبوة للبنوة. نعم، هذا الحديث الشريف من أروع الدلالات الإنسانية في اهتمام الحبيب المصطفى بمسألة الرضاعة وحق الرضيع بلبن الأمومة. حرصوا على احترام قوانينها السماوية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. روعة في الإرشاد السماوي وحث للوالدات على أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة. ولو تمعن العاقل لأدرك السر الإلهي والفوائد الجمة، ولا توصل إلى حقيقة اجتماعية لن تصل إلى تطبيقها مؤسسات علم الاجتماع ورعاية الطفولة. هذه الحقيقة أن الله قد أكد إنسانية الطفل الرضيع وحقه في الحياة، حقه في أن ينشب ويترعرع من دون أن تؤثر على حاجاته الغذائية نزاعات الوالدين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نص صريح وتعليمات صحية قدسية تؤكد أهمية الرضاعة وتثبت المدة اللازمة الضرورية الكافية، عامان كاملان أو ما يقارب ذلك الفترة التي ارتضاها الله لفلذات الأكباد. عامان يقضيها الرضيع على صدر أمه تشبعه غذاء وحنان، عامان يقضيهما الرضيع بين مد وجزر يعايش الأفراح الأم والأحزان، يتذوق ويتحسس هدوء الأعصاب والاضطرابات. عامان ينتقل الطفل في حضن الأم في أرجاء المنزل وخارجه، في المزرعة في السوق، يتعلم ويكتشف الجديد. عامان من تذوق تجربة الحياة وسبر الأغوار، وهل هنالك من رفقة أحسن من هذه الرفقة سديا وحضنا ووقاية. ثم إنه بعد ذلك الحكمة غذاء مضاد للجراثيم. الرضاعة من ثدي الأمومة ضرورة لبناء جسم الرضيع، ضرورة لبناء استقراره النفسي والعاطفي، والرضاعة من ثدي الأم فوق كل ذلك جرعات لقاح مضادة للجراثيم، علاوة على ما توفره للرضيع من عناصر معدنية وأملاح قل ما نجدها في حليب الرضاعة المعلب. وتشير مصادر البحث العلم الحديثة في هذا الخصوص إلى أن أول جرعة يمتصها الرضيع من ثدي الأم التي تعرف باللباء تحتوي على ما لا يقل على 10 ملايين خلية لمفاوية دفاعية في كل سنتيمتر مكعب واحد من حليب الأم ذاك. وبهذا تجهز الأم الوليد بقوة مقاتلة جرارة تذود عنه أذى الجراثيم. ويحتوي اللباء هذا أيضا على مستويات عالية من مادتي الزنك والصوديوم، واللباء بيفرزه ثدي الأم في اليوم التالي للولادة، ويبدو للناظر على أنه سائل لزج أصفر اللون، وبعد هذه الدفعة ينساب حليب الأمومة المائل إلى الزرقة ليسك الرضيع، وتتغير مكونات حليب الأمومة من ساعة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، ولكن معدل ما يحتويه من مواد غذائية رئيسية هو كالآتي: 87% ماء، 4% دسم، 1% بروتين، نعم، 1% أملاح. لاحظ أن لا وجود للسكر في حليب الثدي. فهذه الأشياء الطيبة التي ذكرها الخالق جل وعلا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها، هذه المسؤوليات لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإذا ما حصل ما يعكر صفو العلاقة بين الزوجين وهم أحدهما أن يترك الآخر، أو حصل ما يحقق الطلاق، لا بد إذن من قوانين إلهية تحفظ للطفل الرضيع استقرار الحياة وديمومة الكيان. فالرضيع لا بد وأن تستمر الرضاعة، ولا بد من حفظه في من الأذى المحتمل. فالزوجة لا يحق لها أن ترمي الرضيع في حضن الوالد وتترك البيت، ولا يحق للزوج أن يترك الزوجة ورضيعها من دون أن يوفر لها النفقة التي تحميه من الجوع، تحميها وتحمي الطفل الرضيع من الجوع. حليب الأم بداية للحياة الطبيعية واستقرارها، وحليب الأم صلة للرحم العميقة المعاني تسهم في شد أواصر الأسرة الواحدة. حليب الأم وحاجة الطفل إلى الحنان، حماية إلهية، وعلى الوارث مثل ذلك. يتعدى التأكيد على مسؤولية الزوجين في احتضان الطفل وتأمين الرضاعة. فإذا ما كان الأب غائبا عن دار أهله لسبب أو آخر، أو حدث وأن توفي، لابد وأن يؤدي الوارث ما عليه من التزامات أكد عليه الخالق صلة الرحم. فرضاعة الطفل يجب أن تستمر، والوارث أن يدرك أبعاد هذا السر الإلهي في وجوب التواد والمحبة والشعور بالمسؤولية. فحليب الأمومة خير وعطاء، نعم، وتتعاقب كلمات الرحمن بعد ذلك لتؤكد أهمية الشورى في اتخاذ القرار العائلي بشأن الرضيع. الشورى بين الزوجين والوصول إلى قرار يمس أغلى ما يملكه الطفل من ثدي الأم. فإذا ما اتفق الزوجان لسبب أو لآخر، يتحمل أحدهما مسؤولية الرضاعة مما لا يخالف شريعة الله، فلا بأس في ذلك ما دام للرضاعة يعني لها ضمان أكيد. نعم، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، والقرآن الكريم: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تضاروهن لا تضاروا، والقرآن الكريم يبين هذا جيدا. وفي هذه الآيات دلالة على دور حليب الأمومة في فسح المجال في هذه الأشياء. ففترة الحمل والرضاعة من شأنها أن تبرد الخواطر وتعيد الاستقرار إلى بناء الأسرة الواحدة. أما إذا كان لابد من الافتراق بين الزوجين، فيبقى من حق الرضيع أن يحصل على الغذاء ولو كان ذلك من مرضعة غريبة. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله، يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
أصدقائي بقسم الصحة البيئية كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، والدكتورة مريم حاصلة على شهادة بكالوريوس علوم الحياة كلية العلوم جامعة الإمارات في عام 1993، وحصلت على شهادة الدكتورة في مجال ميكروبيولوجيا الأغذية والبيئة عام 2002 من جامعة غلاسكو كالدونيان بالمملكة المتحدة. وموضوع أطروحتها المحتوى الميكروبي ل25 صنفا من أصناف تمور دولة الإمارات خلال مراحل النضج المختلفة، وتأثير الظروف البيئية على تحفيز وإفراز سموم الإفلاتوكسين في التمور. حصلت الدكتورة مريم على جائزة أفضل بوستر لطلبة الدكتوراه في مؤتمر غلاسكو لسلامة الأغذية، وحصلت على المركز الثاني في أفضل بحث لطلبة الدكتوراه في مؤتمر نونتينغهام عام 2002 حول موضوع السموم الفطرية. قدمت أوراق عمل حول موضوع الأفلوتوكسين والسموم الفطرية في 15 مؤتمرا دوليا بإنجلترا واسكتلندا وهولندا ودولة الإمارات. نشرت بحوثها في مجلات دولية ومعروفة هذه المجلات، كما عملت لفترة في بحوث ما بعد الدكتوراه، وقد قامت بعزل أنواع من البكتيريا من تربة القطب المتجمد الجنوبي، كما عملت في مجال التدريس بجامعة الإمارات.